بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فذكرت من جملة الأسباب التي تسهم في ضعف الطلب وفي قلة الفقه، وهو على غير المعتاد والمتوقع، كثرة جمع الكتب وعدم القراءة فيها أو عدم وضع منهجية صحيحة في قراءة هذه الكتب. وطلبة العلم في هذا الوقت إذا تأملت في أحوالهم تجد أنهم مشغولون في جمع الكتب، تتبع الطبعات، والاعتناء بطبيعة الكتاب وشكله، ولكن المضمون في واقع الأمر في أغلب الأحيان ليس يعني حاضرا في أذهان كثير من طلبة العلم. ولذلك يقول الأول: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، وتحظى أو تحضر بالجهل في موضع وعلمك في الكتب مستودع، ومن كان في عمره هكذا يكن دهره القهقرى يرجع. المقصود بأن جمع الكتب لا بد أن يكون له طريقة أيضا، ولأجل هذا جمع هذه الكتب بمثل هذه الصورة يضيع على الإنسان التدرج في الطلب وفي القراءة، فينبغي له أن يعتني بالأصول وأن يعتني بالمتون الصغيرة، ثم بعد ذلك يتدرج في قراءة المتوسطات من الكتب، وبعدها المطولات لكن إن وصل إلى مرحلة من طلب العلم تقدمة فيستحسن له أن يكثر من جمع الكتب وأن ينظر في أقوال الأئمة، هكذا ذكر أهل العلم. ولذلك ذكرت لكم قول الخليل: أقلوا من الكتب لتتعلموا وأكثروا منها لتعلموا. من الأسباب أيضا في هذا الباب التي تضعف الجانب الفقهي عند كثير من طلبة العلم غياب الملكة العلمية الفقهية. الملكة هي صفة راسخة في النفس كما يعرفونها، صفة راسخة في النفس. وإذا تأملنا في الملكة نجد الكلام فيها طويلا، لكن الملكة نوعان: وهبية وكسبية. وهبية وكسبية. أما الوهبية فمن الله جل وعلا، وكل شيء من عنده سبحانه وتعالى، لكن بعض الناس يولد هكذا لديه الذكاء المفرط ولديه الحدة في الفهم والنظر، فتجده سريع الاستيعاب، سريع الحفظ، سريع الفهم لكثير من المسائل، وهذه من الله جل وعلا. النوع الثاني كسبية، بمعنى أن فيها مفاعلة، فيها اكتساب، فيها مجاهدة، وهذه لا شك أنها أفضل من جهة الأجر، أفضل من جهة الأجر، لأن فيها نصب وفيها تعب وفيها مشقة وفيها بذل جهد. ولأجل هذا بعض طلبة العلم يفتقد إلى الملكة هذه، فلا يحصل من الفقه شيئا، ولربما مكث السنين الطويلة يقرأ ويحضر الدروس فلا يحصل شيئا. والملكة هذه ممكن اكتسابها وممكن الحصول عليها، وذلك بجملة من الأسباب: أولها إخلاص النية وإصلاح الطوية، بأن يكون باطنه لله جل وعلا، وأن يكون قلبه معلق بما في السماء، وأن يكون طلبه للعلم خالصا لوجه الكريم سبحانه وتعالى، لا يبتغي بذلك شيء من حظوظ النفس ولا من أعراض الدنيا. والنصوص الآمرة بالإخلاص لا تخفى على أمثالكم. يقول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإخلاص مسألة ليست بهذه السهولة التي يعتقدها الناس، لا، الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة. حتى إن بعض السلف كثيرا ما كانوا يقولون نجدد نيتنا، جددون النية، وإذا قام أحدهم يتحدث أو يعلم أو يدرس أو يسلك طريق العلم يقول ماذا أردت بنيتي، ماذا أردت بعملي. هذا من الإخلاص، يكون العمل لله جل وعلا خالصا له، ومن أعظم الإعانة على الفهم وعلى اكتساب هذه الملكة التي بها يستطيع أن يفهم نصوص الشريعة وأن يستوعب الأحكام الشرعية. الأمر الثاني ملازمة الأشياخ والعلماء، فهذه من أفضل المراتب وأعلاها بعد الإخلاص في قضية اكتساب الملكة هذه، اكتساب الملكة هذه، لأن في الواقع أن حضور دروس العلم يمثل أن حضور دروس العلم والجلوس بين يدي العلماء يمثل ثلاثة أرباع الطريق، يمثل ثلاثة أرباع الطريق، ويبقى الربع في الاجتهاد والقراءة وفي تحرير المسائل. فيجتهد الإنسان في التتلمذ على العلماء. وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كثيرا ما يلازم أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أدبه رضي الله عنه أنه كان يأتي باب زيد بن ثابت فيجلس عنده في الظهيرة الحارقة الحارة الملتهبة في المدينة، فيجلس عند بابه ينتظر حتى يخرج، فإذا خرج يقول له زيد يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أذنتنا؟ هل أخبرتنا فنأتيك؟ تأدب أيضا زيد بن ثابت مع ابن عم رسول الله، فيقول هكذا، فيقول كان ابن عباس يقول العلم يؤتى ولا يأتي. وكان إذا ركب زيد بن ثابت الدابة أخذ بركابه، فيستحي زيد ويقول لابن عباس لا تفعل، فكان ابن عباس يقول هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا أو بعلمائنا. فقال له زيد أرني يدك، فأعطاه يده فقبلها، فقال لماذا، يعني انزعج ابن عباس منه، قال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأدب، لذلك كانوا يتأدبون ويجلسون. ولما تنظر في الأئمة الأربعة تجدهم كانوا يتتلمذون على الأكابر والأماثل من أهل العلم. وحنيفة تتلمذ على حماد بن أبي سليمان وعلى غيره. الإمام مالك رحمة الله عليه أخذ العلم عن الأكابر. الإمام الشافعي أخذ عن مالك، عن محمد بن الحسن، وعن مسلم بن خالد الزنجي، وعن غيرهم. الإمام أحمد رحمة الله عليه أشياخه كثر بالمئات، وتلاميذهم أيضا الذين المبرزين الذين كتب الله عز وجل لهم قبول. والجلوس عند العالم فيه تجديد للعلم وترويض للنفس أيضا، وكذلك يكسب الإنسان فهما عظيما، فهو يختصر عليه الزمان والوقت، فأحيانا يقف أمام عقله وفهمه حديث أو مسألة مشكلة فيجد حلها عند بعض العلماء بيسر وسهولة، كأنه يقتطف ثمرة ناضجة بكل يسر وسهولة. ولذلك نجد بعض العلماء يؤدبون الطلب، يعني بعض الطلبة يكثر السؤال، فيأتي إلى بعض المشايخ فيقول له هذه مسألة والله ما فهمتها فما تقول فيها؟ فيقول بعض العلماء قال هذه المسألة جلست 50 سنة وأنا أبحث فيها، تريد أن تقتطفها هكذا بسهول؟ فكان يأمره بأن يعني يراجع ويقرأ في كتب أهل العلم. إذن الجلوس عند العلماء والحضور بين أيديهم والنظر إلى سمتهم وهديهم وطريقتهم في التفكير والتعليم والتأديب أيضا مهمة جدا، مهمة جدا لطالب العلم، وتكسبه هذه الملكة بإذن الله جل وعلا. أيضا من الأسباب التي تعين على الملكة الفقهية أو الملكة العلمية قضية ضبط المسائل، أن يضبط طالب العلم المسائل. أغلب الطلاب الآن يحضرون اسمحوا لي ترف، يعني أغلب طلبة العلم يحضر ترف، جاي ما شاء الله وجالس وكذا، لا بيديه قلم ولا بيديه دفتر، وجاي يتفرج يمكن. هذا غالب الدروس الموجودة الآن، فما أدري كيف يضبط طالب العلم المسائل وهو آتٍ بهذه الطريقة، جاي ما شاء الله شيخ وجاي هكذا من باب فقط يعني قضاء الوقت وكذا، لا، يجب أنك تحضر الدفتر والقلم وتجتهد حتى لو كنت تعرف المسائل، ولو كنت تعلم الباب لابد أن تخرج بفائدة، لابد أن تخرج بفائدة. وضبط المسائل يكون بصور، منها قضية التقييد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ولذلك من كل من تكلم في أبواب العلم والتعليم يرون بأن الدفتر والكاغد والقرطاس والقلم هذه لابد أن تكون ملازمة ومصاحبة لطالب العلم. ابن جماعة تكلم على هذه في تذكرة السامع والمتكلم، ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله تكلم عليها، وخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه، هؤلاء كلهم ذكروا هذا، ذكروا بأن من صفات طالب العلم أن يكون دائما دفتره وكتابه بيده. حتى أن الفقهاء أدخلوها في أبواب الفقه، يعني مثل مسائل النظر في 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 كتاب جليسك، هل لك أن تنظر في كتابه من دون إذنه أم لا، هذه مذكورة أيضا في أبواب الإذن في كتب الفقه. كذلك قضية يعني إعارة الكتاب، وكذلك إعارة القلم والمحبرة، مسائل مهمة جدا. هذا أحد أنواع ضبط المسائل، أن يقيد الإنسان العلم. تقييد العلم على أنواع، منها أن يكون بدفتر مستقل، يكتب الإنسان بدفتر مستقل، ومنها التحشي، أن يحشي على الكتاب، إما في الورقة على نفس المسائل، وإما في ظهر الورقة، وإما في أول الكتاب أو في آخره. أحيانا يكون في بعض الكتب ورقات فيها فراغ، يكتب فيها ويسجل. وما من أحد قيد ورجع إلا ووجد فوائد غزيرة وعادت إليه بعوائد أثيرة بإذن الله جل وعلا، وهذا مجرد. الأمر الآخر من ضبط المسائل تحريرها، تحرير المسائل. تحرير المسألة يكون بمعرفة لغة هذه المسألة، إرجاع المسألة إلى اللغة وكتب لغة الفقهاء، وأيضا معرفة الأدلة. أحيانا بعض العلماء يجمل الحكم في مسألة من مسائل الفقه، فأنت تحتاج للرجوع إلى هذه المسألة. وأنا ذكرت في أول المحاضرة ليست هناك مسألة من مسائل الفقه في كتب العلماء وجدت عبثا هكذا أبدا، ما في مسألة إلا وهي راجعة إلى أصل من أصول الإمام، إما إلى آية قرآنية، إما إلى سنة نبوية، إما إلى إجماع، إما إلى قياس، وأيضا باقي الأدلة التي هي محل خلاف بين أهل العلم. فطالب العلم لا يكتفي بها. مثلا يعني لو تحدث العالم أو الفقيه فقال ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، تحرير مثل هذه الجملة يكون أولا بالرجوع إلى مسألة مثلا معنى أبين. ما معنى أبين؟ أحيانا أنت ينقدح، أول ما ينقدح في ذهنك أن لفظة أبين قطع يعني انفصل، لكن تكتشف أحيانا لما ترجع إلى كتب اللغة ومعاجم اللغة أو الكتب التي تخصصت في شرح ألفاظ الفقهاء تجد معنى، إما معنى مغايرا وإما معنى زائدا، وإما معنى زائد. فأنت حينما تقرأ وحينما ترجع تكون قد حررت المسألة من جهة اللغة، ثم بعد ذلك تحشد لها الأدلة. فأحيانا الشيخ يقول لك والله وفي هذا حديث في سنن أبي داود، فأنت ترجع إلى سنن أبي داود فتنظر، فإذا الحديث مثلا موجود في سنن أبي داود بإسناد فيه مقال مثلا، فلما تصل إلى هذا وأن في إسناده مقال أنت الآن وصلت إلى نضوج في هذه المسألة، قد حررت تحريرا جيدا. ثم بعد ذلك تنظر في الأدلة وفي باقي أقوال أهل العلم، بعد ذلك تنظر في أقوال أهل، هذا يزيدك فهما وينمي عندك الملك. لأن أحيانا كما يقول بعض العلماء ما من أحد إلا ولديه ملك، هذه الملكة تقوى عند شخص وتضعف عند آخر، فتقوى عند شخص تكون مرتفعة، وذلك إما بسبب هبة الله جل وعلا له، وإما بسبب تعاطيه للأسباب، وإما أن تكون منخفضة وذلك بسبب تخليه عن الأسباب. فإذا اجتهد الإنسان ونمى ذاكرته وملكته هذه من خلال الطرق وبذل الأسباب التي ذكرتها سيترقى بإذن الله جل وعلا وتكون عنده ملكة قوية. كذلك مثلا في متن الحنابلة يقولون مثلا وأيما إهاب أيما في دباغ جلد الميتة، في دباغ جلد الميتة لهم مسألة مذكورة في الزاد وفي غيره، تأتي أنت فتنظر إلى لفظة الإهاب. لفظة الإهاب عند أهل اللغة لها معاني عديدة. فالإهاب يقولون لك مثلا الإهاب يطلق على الجلد الذي لم يدبغ، وبعضهم يقول لك يطلق على الجلد الذي دبغ. فتجد الفروق بين اللغويين، وأيضا الفروق عندما تكلم على لغة الفقهاء أو ألفاظ الفقهاء، هذا يزيدك فهما ويزيدك إدراكا، وتتسع مداركك حينما تنظر إلى مثل هذا، ثم بعد ذلك تنظر في الأدلة وتنظر في أقوال أهل العلم وفي توجيهاته. إذن هذه من الأسباب، وهي ضبط المسائل. ولذلك ضبط المسائل لا يكون بكثرة الحفظ ولا بكثرة الجمع ولا بكثرة القراءة. ضبط المسائل أحيانا يكون ضبط المسائل يكون بتحريرها. ولأجل هذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه: ليس الفقه بكثرة المسائل، ولكن الفقه يؤتيه الله من يشاء من عباده. ومن ذلك ما ذكرنا قبل قليل من بذل هذه الأسباب. أيضا من تنمية الملكة معرفة القواعد والأصول، فهذه من أعظم الطرق التي تعين على تنمية الملكة وعلى ترسيخ الفقه في نفس طالب العلم، أن يعرف القواعد والأصول. لأن من لم يعرف الأصول حرم الوصول، من لم يعرف الأصول حرم الوصول، ومن لم يعرف القواعد لا يستطيع أن يضبط المسائل. القواعد الآن الفقهية والضوابط الفقهية هي في الحقيقة مثل ما يعبرون عنها بأنها كليات، أو بأنها يعني مسائل غالبية، هي قضية يقولون قضية كلية، بعضهم يقول قضية أغلبية. أنا لا أريد أن أذكر الآن الخلاف وما هو الراجح، لكن إذا قلنا أغلبية أو كلية، القاعدة والضابط هو يجمع فروع من أبواب شتى، من أبواب شتى تحت ضابط واحد، تستطيع أنت من خلال هذا الضابط أن تستحضر هذه الفروع وأن تكون ملما بأبواب الفقه كلها. طبعا الفقهاء يفرقون بين القاعدة وبين الضابط، يقولون الفرق بين القاعدة والضابط أن القاعدة مضطردة في أبواب الفقه، وأما الضابط فهو في باب واحد، في باب واحد، وأن القاعدة في الغالب متفق عليها بين الفقهاء، وأما الضابط فهو في المذهب الواحد، وقد يختلف فقهاء المذهب الواحد في هذا الضابط، في هذا الضابط. بعض الفقهاء يطلقون الضابط على القاعدة، إن الضابط هو القاعدة، وبعضهم يجعل القاعدة هي الضابط، القاعدة هي الضابط، فيتنبه لهذا. لكن جرت يعني عادة جمهور الفقهاء على أن القاعدة أعم من الضابط، فالضابط في باب واحد من أبواب الفقه، في باب واحد من أبواب الفقه، ولذلك دائما يصدرونها بلفظة كل إناء فهو طاهر، هذا ضابط في باب الآنية. أما القاعدة لا، اليقين لا يزول بالشك، العادة الأمور بمقاصدها، العادة محكمة، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، لا ينسب إلى ساكت قول، هذا يدخل في أبواب شتى. المقصود بأن معرفة القواعد والضوابط مهمة جدا، ولذلك أحيانا يعلل الفقهاء الأحكام بالقواعد. يعني مثلا الآن تجدون كثير من الأحكام معللة بالقواعد، معللة بالقواعد، يعني يفتي مثلا المفتي أو يذكر الفقيه مسألة ثم يقول لأن اليقين لا يزول بالشك، مع أن المسألة هذه ليس منصوصا عليه، لكن يذكر القاعدة يقول لأن اليقين لا يزول بالشك. أحيانا يقول لك لأن المشقة تجلب التيسير، يعني يأتيك مثلا الآن تجدون هناك فروق بين فتاوى العلماء وأقضيتهم، خاصة في المسائل التي هي متشابهة لكن تفترق من جهة الحكم، لأنهم يجتهدون في الأشخاص ويحققون المناط في المسائل، فتجد يحكمون لهذا بالجواز ولهذا بالمنع، وهذا أيضا ليس من باب العبث. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان يسألانه عن القبلة للصائم، هل للصائم أن يقبل زوجته؟ فأجاب بنعم لأحدهما وأجاب بالمنع للآخر. فنظر فإذا الأول شاب منعه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى عند أهل العلم إيش؟ ها؟ شو يسمى؟ ها؟ المراعاة، وأيضا الاحتياط، الاحتياط له، مراعاة حاله، الاجتهاد فيه، تحقيق المناط. فالمقصود بأنه رآه شاب، الشاب يندفع، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع في المحظور، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. وأما الثاني فشيخ كبير يعني مأمون الجانفها، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل بأن هذا أيضا سار علي بن عباس في فتوى له، سأله رجل عن القاتل هل له من توبة. تعرفون ابن عباس له روايتان في توبة القاتل، روايتان في توبة القاتل، فسأله هل للقاتل توبة، فأجاب ابن عباس لا، قال له لا. فانتقده أصحابه وقالوا كيف تقول هذا، فقال رأيت فيه الشر، يعني جاي يقتل، جاي يريد فتوى شرعية ليقتل. هذا من الفقه، هذا من الفقه. المقصود معرفة القواعد والضوابط في مرتبة الضرورة لطالب العلم، ولا يمكن أن ينمي ملكته الفقهية إلا بمعرفة الضوابط والقواعد الفقهية. ولذلك اجتهد العلماء فصنفوا مصنفات في القواعد والضوابط، لأن ترد إليها فروع الشريعة، فروع الأحكام، فروع الأحكام أو فروع الأبواب، أبواب الفقه ترد إليها. فالقاعدة الواحدة تجمع أبواب الفقه كله. الآن قاعدة الأمور بمقاصدها تدخل أغلب أبواب الفقه فيها، اليقين لا يزول بالشك تدخل في أغلب أبواب الفقه، ها؟ في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج، حتى في الطلاق، حتى في الطلاق. يعني لو جاء شخص وقال والله أنا شكيت ما أدري طلقت زوجتي أو لا، يقول شككت ما أدري، هو يتحدث نفسه يطلق زوجته بينه وبينه مشكلة، ثم قال والله شككت ما أدري طلقتها ولا لا، ماذا يقول له المفتي والقاضي؟ يقول اليقين لا يزول بالشك. الأصل ما هو، الطلاق ولا الزواج؟ النكاح. أصلا أنه باق على الأصل، باق على الأصل. لكن لو جاء شخص وقال والله أنا ما أدري زوجتها تزوجتها ولا لا، إيش يقول إذا قال زوجتي هذه والله ما أدري أنا تزوجتها ولا لا، هي دخلت عليها بس ما أدري عقدت عليها ولا لا، إيش يقول له؟ ها؟ اليقين لا يزول بالشك. اليقين إيش؟ عدم الزواج. بس أنت الآن بردته، دخلت في مشكلة. على العموم مثل هذه يقال اليقين لا يزول بالشك. طيب الأصل الزواج ولا عدم الزواج؟ هنا يأتي نظر، اختلاف نظر الفقهاء. فيقولون الأصل عدم الزواج، ولذلك يجب أن يصحح العقد أو أنه يرجع. فريق من أهل العلم قالوا لا، الأصل الزواج، لأنه ما دخل عليه إلا بعقد، ما يمكن أبدا أن يرضى الناس بأن يدخلوا عليه امرأة إلا بعقد. بهذا يبدأ نظر الفقهاء من خلال هذه الضوابط. عندك الآن مثلا في أبواب الزكاة، السائمة فيها الزكاة ولا لا؟ السائمة فيها الزكاة؟ لا لا، هذا بقول القول الراجح اللي علمناكم إياه، فيها الزكاة السائمة، ليس بالسائمة. السائمة هل فيها زكاة أم لا؟ ما هي السائمة أولا؟ التي ترعى أغلب الحول. طيب ضد السائمة ما هي؟ المعلوفة. هل في المعلوفة زكاة؟ أي الصواب أنه ليس في المعلوفة زكاة، وهي التي تعلف أغلب الحول. طيب مثل ما جانا سؤال يعني قريب العهد، يعني لو أن شخص مثلا جاء شخص آخر فتبرع له بعلف أغنامه، وين أهل العين؟ عندهم المسائل هذه. لو تبرع له بالعلف، يعني مثلا الآن الدولة بارك الله فيها تتبرع أحيانا لأصحاب الأغنام بالعلف مدة عام كامل، هل نخرج الآن وضع الأغنام على أنها معلوفة ولا سائمة؟ أنا ما أريد منكم جواب، لكن أريد منكم أنكم تلتفتون إلى مثل هذه المسائل من حيث النظر، حيث تخريجها على القواعد. هل الآن تخرج على أنها سائمة أم معلوفة؟ نرجع إلى أصل المسألة، وهي أن الشارع لما لم يرى الزكاة في المعلوفة بقوله عليه الصلاة والسلام في السائمة من الغنم الزكاة، إذن المفهوم أن في المعلوفة ليس فيها زكاة، المعلوفة ليس فيها زكاة. فهل يقال بأن تبرع الشخص أو الدولة أو شخص معين تبرع بعلف، هل يخرج على أنها معلوفة أم أنها سائمة؟ هنا يبدأ نظر الفقيه. كذلك في مسائل الحج عندنا مسائل كثيرة أيضا يتنبه لها، خاصة المستجدات هذه اللي تطرأ على الناس الآن، مثل قضية المخيط الآن، مثل قضية المخيط الآن في بعض لباس الإحرام الآن على شكل مخيط، شفتوه أنتم الأزرار، سواء الإزار أو الرداء. هنا هذه مسألة جديدة، لكن الفقيه لا يعجزه أن يتكلم فيها، الذي عنده ضوابط وقواعد وأصول لا يعجزه أن يتكلم فيها. فبعض الناس الآن يذهب مباشرة إلى أن هذه إيش من المخيط، فيحرمها ويمنعها ويرى بأنها من المخيط. لماذا؟ لأنها أخذت وضع القميص أو أخذت وضع السروال مثلا. لكن البعض الآخر من أهل العلم لا يرى بأنها من المخيط. لماذا؟ قالوا لأن المخيط إذا رجعنا إليه هو ليس معناه الذي فيه خيط، وإنما المخيوط على أعضاء البدن مثل الفانيلة والسروال، مثل الغترة مثلا أو البنطلون أو كذا. فإذا نظر إليها بهذا النظر قال هذا ليس بمخيط، هذه ليست بمخيط، لأن هذا ممكن أن يوضع لكن لا يقال بأنه مخيط. هذا مثل إذا جوزتم وضع تشبيك الإزار ووضع الدبوس فيه مثلا، فهذا يعني جائز أيضا. كذلك إذا أذنتم بوضع الحزام أو الكمر يسمونه والحزام على الإزار، فهذا أيضا مما لا بأس به. إذا وضع مثلا تكة، توضع تكة أو يوضع كذا، لأنه ليس مخيط على الأعضاء، فهو لا يحمل صفة البنطال أو صفة السروال. أنا من باب التفقه هذا بس، ونحن لا نتكلم نأتي بالراجح أو الآن نحن نوازي، لكن أقول أحيانا مثل هذه المسائل تحتاج إلى نظر الفقه، وهذه لا يمكن إلا بمعرفة القواعد ومعرفة الضوابط. عندنا أشياء كثيرة الآن، مثل قضية ما يتعلق بقضية الماء، الماء الآن هناك تكرير الماء وإعادته، مثلا المياه النجسة، هل الماء النجس الآن إذا أعيد وكرر وعولج بإضافة أشياء مثلا فيه تنظفه وتبعد الجراثيم عنه يصلح لرفع الحدث ويصلح لإزالة النجس؟ الفقيه حينما يرجع إلى المسائل يجد أن هذه من المسائل الهامة وأن لها أصل ممكن أن يرجع إليه، ممكن أن يرجع إليه. ولذلك الفقهاء لما ذكروا في الماء النجس، الماء الذي تنجس، قالوا يطهر بأحد ثلاثة أمور. ما هي؟ أولا بالمكاثر، أن يكثر. لماذا؟ حتى تذهب عين النجاس، حتى تذهب عين النجاس، خاصة من يقول بالقلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والثاني بالنزح، أن ينزح من خاصة مياه الآبار، لأن البئر يتكرر الماء ويعود، فالنزح منه بكثرة يذهب النجاس. والثالث إزالة عين النجاسة، لكن إذا خالط الماء لا يمكن أن تزال عين النجاسة، لا يمكن أن تزال عين النجاسة. هو يقول هم لما أجمعوا على أن الماء إذا غيره أحد الأوصاف الثلاثة أصبح نجسا، قالوا إذا ذهبت الأوصاف الثلاثة هذه، اللون والطعم والريح، طهر. ومن ضمن ذلك أن يكون مثلا إما بالاستحالة أو بالشمس أو بالريح، أحيانا تذهب هذه الأشياء الثلاث. فلما تأتي مثل هذه النازلة أو الأمر الجديد، يستطيع الإنسان ماذا؟ أن يخرج المسائل. عندك الآن مسائل كثيرة معاصرة، مثل قضية التجميل، التجميل خاصة عند النساء، أحكام كثيرة جدا، كيف يضبطها طالب العلم؟ يعني بعض الناس الآن الفقه ليس عاطفة، يعني ما يصلح تصلح العاطفة في الفقه، يعني يأتي الإنسان فيقول والله هذا تغيير لخلق الله أو كذا وكذا، ما يصلح هذا، هذا يصلح في الوعظ وفي كذا، لكن في العلم لا، لابد من. مثلا عندك الآن مسائل التجمل، عندنا نصوص كثيرة. التجمل يكون في أي شيء؟ التجمل في البدن، والتزين في اللباس، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والتجمل يكون في البدن، التجمل يكون في البدن. طيب، عندنا النصوص كثيرة، مثلا حديث سعد بن عرفجة حينما اتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره أن يسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، اتخذ أنف من ذهب، هذا نوع من أنواع التجمل. عندنا مسائل كثيرة في هذا الباب. هنا لما يأتي طالب العلم ويأتي الفقيه في المسائل المعاصرة، عندنا جملة كبيرة الآن من جملة كبيرة من عمليات التجميل. عمليات التجميل الحالية إذا نظر إليها الفقيه وتأملها يجد أن قسما منها راجع إلى تغيير خلق الله جل وعلا، وقسم منها هو من قبيل المباح، من قبيل المباح. كيف يضبط هذه المسائل؟ كيف يضبط هذه المسائل؟ يضبطه لا يستطيع ضبطها إلا بالرجوع إلى مجموعة النصوص الواردة في هذا الباب، لأنها تشكل قاعدة عنده. فيذكر مثلا ضابط: كل عضو أو شيء ذهب عن الإنسان جاز له أن يعيده، كل شيء ذهب عنه جاز له أن يعيده، مثل كسر السن، سن انكسر يجوز أن يركب سن آخر، أنف انقطع يجوز أن يركب أنف آخر، شعر راح ذهب الشعر يجوز أن يزرع شعر، يجوز ولا لا؟ والدليل على هذا حديث الأقرع والأبرص والأعمى، قال الأقرع لما جاءه الملك قال: ماذا تريد، ماذا تطلب؟ قال: أريد أن يرزقني الله جل وعلا شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس، فدل هذا على جواز طلب ما ذهب عن الإنسان. كذلك الأشياء الزائدة عن الإنسان، عن الخلق، عن أصل الخلق مما يؤذي، الزائدة عن أصل الخلق مما يؤذي، مثل شخص طلع على 6 أصابع، هل يجوز إزالة الأصبع الزائد هذا؟ يجوز، لأن هذا من باب الإعادة إلى أصل الخلق، وهو قد يضره قد يؤذيه. لكن أحيانا تغيير خلق الله جل وعلا يكون مثلا بتصغير الأنف وبتكبيره، أو بتصغير الحنك مثلا، أو بنفخ الصدر، هذا كله من باب التغيير، وتدخل تحت قول الله جل وعلا على لسان إبليس، قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فهذا يكون من باب التغيير. أنا أذكر تفقها ولا أريد أن أسترسل في مثل هذه الأمور. إذن هذا نوع من أنواع الوعى التي تكسب طالب العلم الملكة العلمية. الأمر الآخر من أهم الأمور في الحقيقة هو العمل بالعلم. العمل بالعلم من أعظم العون على طاعة الله جل وعلا وعلى ثبات العلم وعلى فتح الله جل وعلا لطالب العلم أبواب العلم والفهم والإدراك. وهذا أمر ظاهر، ولذلك يقول مالك رحمة الله عليه للشافعي، وكان غلاما حينما جاءه يتتلمذ عليه، قال له: إن الله ألقى علي على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية، لأن رأى الذكاء في الشافعي. الشافعي قرأ الموطأ على الإمام مالك في 9 أيام، حفظه في 9 أيام الموطأ، فانبهر الإمام مالك من هذا الغلام كان صغيرا، فقال له: يا بني إن الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. وكان الشافعي يتمثل أو يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. كذلك من الأشياء التي تعين على الملكة وعلى قوتها السؤال النافع، لأن السؤال سؤالان: سؤال نافع وسؤال قد يكون ضارا أو لا طائل تحته، أو لا طائل تحته، بعض الأسئلة ليس من ورائها نفع. ولذلك يقول الشاطبي رحمة الله عليه: كل مسألة ليس فيها ثمرة فإدخالها في كتب العلم خطأ أو كلمة نحو، كل مسألة ليس لها ثمرة، أي سؤال تطرحه على العالم ليس له ثمرة فهذا حتى لا يعد من ملح العلم، لا يعد حتى من ملح العلم، وإنما من تضيع الوقت. وللأسف الآن موجود طائفة من الناس وظيفتها وحرفتها ومبلغ علمها السؤال فقط، أي شيء يسأل عليه، يعني تحصلون بعض المشايخ يتصل إلى بعض الناس 5 مرات 6 مرات في اليوم، كل شيء يسألني، كل شيء يسألني، مو بصحيح. يعني ليس كل شيء تسأل، وجيد أن تسأل، لكن أحيانا في أسئلة يعني ممكن إدراكها وممكن معرفتها، خاصة بالبحث والقراءة، لو سألت العالم عن كل شيء مصيب. تسأله أضع الملح في الطعام ولا لا، كثر ولا نقص، ما يصلح. يعني أسئلة أحيانا يعني غاية في الغرابة. وفي أسئلة أيضا من قبيل الأغلوطات، وفي أسئلة حقيقة من قبيل تضيع وقت العلماء، خاصة أسئلة الفوازير والمسابقات ورمضان على الأبواب أبدا، ومن الشخصية الفلانية ومن فلان وفلان، هذا تضيع لي أوقات العلماء وكذا. هذا تبحث عنه في كتب المسابقات أو في هذه الأشياء. المقصود أن الطالب العلم ينتقي السؤال الذي ينتفع به. ولذلك يقول ابن عباس وغيره، يقول كان يعجبنا الأعرابي العاقل يأتي من الصحراء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي من البادية يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. الأعرابي العاقل حينما يسأل سؤال تجد له ثمرة وفائدة. ولذلك قيل ما بلغ ابن عباس ما بلغ إلا بقلب عقول وبلسان سؤول، كان يسأل أسئلة يفتح الله عز وجل عليه مغاليق الأمور بجواب النبي صلى الله عليه وسلم أو بجواب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. ولذلك الإنسان يسأل سؤال متعلم لا سؤال متعنت. ولذلك يحرم بعض طلبة العلم حينما يتعنت في السؤال، أو يريد أن يبرز نفسه أمام الشيخ، أو يحرج الشيخ، أو يقول شوفوني أنا قرأت المسألة الفلانية أو كذا. هذا يعني إذا كان يستطيع أن يخفي ذلك على الناس فلا يستطيع أن يخفيه عن الله جل وعلا، لأن العلم عبادة. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن ينتقي السؤال الذي يقعد له الشيخ به قاعدة يعتصم بها وينتفع بها بإذن الله جل وعلا، تغنيه عن قراءة 10 كتب. أيضا من الأشياء التي من هذا القبيل كما ذكرت قبل قليل العمل بالعلم. العمل بالعلم الحقيقة من أهم ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم. ولذلك ثبات العلم لا يكون إلا بالعمل، وكلما عمل طالب العلم بعلمه فتح الله عز وجل عليه أيضا أبوابا كثيرة وعظيمة من العلوم. والله جل وعلا نعى على الذين يعلمون ولا يعملون، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والإنسان قد يحرم العلم بسبب عدم العمل، لأن أصل العلم الذي تعلمته في المقام الأول أن ترفع الجهل عن نفسك، هذا هو الأصل، ثم بعد ذلك ترفع الجهل عمن تعول، وهكذا تنشر العلم بعد ذلك. ولذلك يقول علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. قال جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين علموا وما عملوا، حتى قال كثير من أئمة السلف كثير من علمائنا فيه شبه من اليهود، قالوا وكيف ذلك، فتلع عليهم هذه الآية، قال أنهم علموا وما عملوا، عندهم علم وفرحوا بما عندهم من العلم ولم يعملوا به. والضالون هم الذين عبدوا الله على جهل، الذين عبدوا الله على جهل. هذه تقريبا أهم الأشياء التي تعين على توفير الملكة العلمية. يبقى عندنا الجانب التطبيقي، كيف نستفيد من كتب الفقه، هذا قد وعدتكم إن شاء الله سيكون في الدرس القادم. قبل أن أجيب على أسئلتكم أريد أن أسألكم، تأذنون؟ طيب، نتكلم عن كتب الفقه، نحتاج أن نعرف أئمة المذاهب الأربعة قبل أن ندخل في يوم غد في يعني كيفية الاستفادة. سنذكر إن شاء الله كتب الفقه، سنذكر جانب تطبيقي. أبو حنيفة ما اسمه ومتى ولد ومتى توفي؟ صعبها. واحد، اثنين، ثلاثة، ما يصير. ها أشو أني ما بديت في الجانب التطبيق. طيب يا عمر، النعمان بن ثابت الكوفي أصله فارس. طيب ولد، أحسنت أحسنت بارك الله لي. إذن النعمان بن ثابت الكوفي أصله من فارس، ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي عام 50 و100. هذا من هو؟ نحن ذكرنا حسب التسلسل الزمني التاريخي. طيب الإمام مالك ما اسمه ومتى ولد ومتى توفي؟ أحد عندنا مالكية؟ ها، مالك بن أنس الأصبحي. أيوة، كم؟ ولد 93، توفي أحسنت 179. مالك بن أنس الأصبحي ولد سنة 93 هجرية وتوفي سنة 179 هجرية. طيب الشافعي اسمه وسنة ولادته ووفاته؟ تفضل. محمد بن إدريس الشافعي ولد، أحسنت، السنة التي مات فيها أبو حنيفة، توفي، أحسنت بارك الله، وتوفي سنة 204 في مصر. ولد في مكة، في غزة، في مكة طبعا، غزة ليست غزة فلسطين وإنما غزة مكة. توفي سنة 150 في مصر. طيب أحمد، هيصي طلبة علم الله يهديكم، ها هذا لازم تعرفونه كطلبة علم لابد. يلا إن شاء الله من المحاضرة هذه بداية. ها أحمد بن حنبل بس عمر، ها تفضل يا عمر. أحمد بن محمد بن هلال بن حنبل الشيباني. أيوة، وبعض الناس يظن أحمد بن حنبل أبو حنبل، لا هو أحمد بن محمد بن هلال، أحمد بن محمد بن هلال الشيباني. طيب ولد في بغداد، أحسنت. أيوة أحسنت بارك الله، ولد سنة 164 توفي سنة 241 هجري. أي ما انتهيت بعد، أنا اصبر شوي. طيب من يذكر لي بعض كتب أبي حنيفة؟ هذا ما حدركم البكرة إن شاء الله. هل أبو حنيفة ألف كتابا في الفقه؟ تفضل. رقائق لأبي حنيفة منسوب إليه، الفقه الأكبر، هذا في العقيدة مو في العمليات، والفقه الأكبر في العقيدة. أيضا عنده المسند منسوب إليه، بعض العلماء يرى بعدم صحته لكن يقول المسند أبي حنيفة. طيب ألف كتاب أبو حنيفة الفقه؟ ما ألف، لا يعرف عن أحد من الأئمة الأربعة أنهم ألف كتاب الفقه إلا الشافعي فيما يتعلق بالأم، وهنا على الخلاف هل ألفه كتبه أم أنه بيد طلابه. طيب الإمام مالك أشهر كتاب الموطأ، الموطأ وهو في إيش؟ في الحديث، لكن ضمنه بعض المسائل، حتى أن الإمام أحمد تمنى لو أن مالك جرده من هذه المسائل، قال ليت ما أدخل هذه المسائل. وكان أحد خلفاء بن العباس قد رغب في نشر الموطأ وإلزام الناس به، فأبى الإمام مالك، قال يعني الناس الصحابة تفرقوا ولعلهم اختلفوا، فلا يريد أن يلزم الناس بما في الموطأ. طيب المدونة هل من تأليف الإمام مالك؟ هل شيخ اسماعيل؟ أيوة، هي ليست لما إنما مسائل، مسائل سئل الإمام مالك. طيب الشافعي رحمة الله عليه، ما هو أشهر كتاب الشافعي؟ الرسالة، هذا في أصول الفقه. أيوة، والأم هذا في الفقه. أي نعم، قيل بأن الأم أيضا مسائل، قيل بأنه مجموعة كتب وليس كتابا واحدا. طيب الإمام أحمد هذا في الحديث المسند، قال لابنه عبد الله، قال عليك بهذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما. هذا الكتاب في الفقه، ألف في الفقه، ها؟ نعم. بالنسبة لكتب كتاب الأشربة وكتاب اللباس وكتاب الترجل للإمام أحمد رحمة الله عليه، هذه كلها أيضا مسائل، ولكن الإمام قصدها أيضا، وهي لا يسمى الفقه لأن الفقه أبواب. وهذا فقه عجيب للإمام أحمد رحمة الله عليه، إمام أحمد رحمة الله عليه، أنه كان إذا اشتهر في زمنه مسألة كان يردون عليها بالكتب، فاشتهر في ذلك الوقت شرب النبيذ، فكان الإمام أحمد تصدى لهذا فألف كتاب الأشربة على منهج على السنة، يعني نقل الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاءت الآثار. كان يعني هذه طريقة العلماء، كلما برزت مسألة مخالفة للكتاب والسنة ردوا عليها بالكتب، وتبقى هذه في الكتب. الإمام أحمد كان من أشد الناس في قضية التصنيف في الفقه، كان يشدد في هذا وينهى، لكن وفقه الله جل وعلا بجملة من التلاميذ والطلبة الذين نقلوا مسائل، حتى قيل بأن المنقول عن الإمام أحمد أكثر من 60,000 مسألة. المنقول عن الإمام أحمد أكثر من 60,000 مسألة، وهذه مسألة طبعا محل نظر تحتاج إلى تحرير، هل المقصود المسائل كلها أم أن نقله عن الصحابة وعن التابعين؟ لأن مما يتميز به الإمام أحمد عن باقي الأئمة اهتمامه بفتاوى التابعين، وهذه ليست موجودة عند الأئمة الثلاثة كما سأبين ذلك بإذن الله جل وعلا غدا. نهتم حتى كان يأخذ بفتاوى التابعين رحم الله تعالى الجميع. طيب أبغى تذكرون لي من تلاميذ الأئمة، يعني لا أريد أن أكثر عليكم، تذكرون لي اثنين من كل إمام من تلاميذهم الملازمين له. أبو حنيفة، هاي طه، أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، أيوة،
بن نصر،
من؟
بن نصر المروزي الإمام
أحمد، صح؟ لا أبو يوسف القاضي، يوسف القاضي من أشهر تلاميذ أبي حنيفة، اسمه يعقوب بن إبراهيم، محمد بن الحسن الشيباني. أبو يوسف هذا كان فقير معدم، لكن رفعه الله عز وجل بالعلم، حتى إن الخلفاء ما كانوا يعقدون المجالس إلا بحضوره، سمي بالقاضي، وقيل بأن أول من لقب بقاضي القضاة هو، كان فقير معدم لكن الله رفعه بالعلم، صدق الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيضا زفر كما ذكرت قبل قليل. طيب الإمام مالك، اثنين من طلاب الإمام مالك، بس اثنين، ها؟ الشافعي، لا الشافعي خلاص استقل، لكن أبي من طلاب الملاصقين له الذين أخذوا عنه، عبد الملك بن ماجشون ما أخذ مباشر، أخذ مباشر، ها؟ أسد، أي محمد بن حسن أخذ عن الإمام مالك، لكنه يعد حنفيا، نقصد الذين خدموا المذهب المالكي الطلاب، ها؟ أيضا شيخ ابن القاسم، أحسنت. طيب الشافعي، الشافعي اثنين بس،
أبو ثور والمزني،
المزني، إيه، أبو ثور يعتبر له مذهب مستقل، إيه، المزني، وأيضا الربيع ابن ابن سليمان. طيب الإمام أحمد، الإمام أحمد عبد الله صالح وابن أخي حنبل، أيهما أكبر، عبد الله ولا صالح؟ لا صالح، صالح أكبر من عبد الله من الإمام أحمد. أيضا أبو بكر المرودي، أبو بكر المرودي، وأيضا الأثرم، أيضا الأثرم. نكتفي بهذا القدر، أنا بس مجرد توطئة حتى تستعدون غدا إن شاء الله للجانب التطبيقي. ذكرتم التدرج القرآن ثم الاعتقاد ثم الحديث، فهل يجمع هذه العلوم فيحفظ القرآن ويقرأ في الاعتقاد والحديث معا أم ينهي كل شيء؟ لا، هذه مسائل، أهم شيء يأخذ ما يجب عليه، يعني القرآن يحفظ شيئا يسيرا، الاعتقاد طبعا لا بد أن يدرس في مسائل الاعتقاد وأن يأخذ منها ما يصحح به اعتقاده وأيضا ما يصحح به عبادته، ثم يتدرج بعد ذلك. في التقارير الجامعية هل لي أن أقرأ الموضوع في المتون المختصرة لكل مذهب ثم أنتقل إلى المطولات، وهل لي أن أتعلم وأقرأ من كل مذهب متنا مختصرا، وذلك لأن المنهج في الدراسة فقه مقارن؟ البداية بالفقه المقارن لا ينفع طالب العلم، إذا ابتدأ بالفقه المقارن فخالف المنهجية الصحيحة في طلب العلم. فلو جاء الآن يطلب العلم فيقرأ بداية المجتهد، هذا بالحقيقة يعني أخطأ في المنهج العلمي الصحيح، أو جاء يقرأ في المجموع أو في المغني يقول مباشرة، هذه ليست منهجية. المنهجية يبدأ بمتن في أحد المذاهب، ولو جاء ليقرأ في متن من كل مذهب أيضا ليست منهجية، لا بد أن يلتزم متن أحد المذاهب ويمشي عليه. نضطر كثيرا اللجوء إلى ذوي الاختصاص من النفسانيين والاجتماعيين والاقتصاديين لمعالجة النوازل التي تحل بنا مع شعورنا بعدم الارتياح لذلك، والسبب تأخر من وجد من العلماء لجل عن الفتية، أما الانشغال أو عدم الإحاطة بواقع الحال أو الاكتفاء بإجابات موجزة، ما حكم اللجوء إلى هؤلاء لكثرة وجودهم وسرعة إجابتهم؟ إذا كنت تلجأ إليهم في الفتوى فهذا طريق خاطئ وعظيم، هذا والله ينذر بشر، هذا ينذر بشر، وهذا أمر مؤلم أن يلجأ الإنسان في طلب الفتوى من نفساني أو اجتماعي أو طبيب أو اقتصادي، وهم على العين والرأس، أنا لا أقلل من شأنهم لكن لهم اختصاصات، كما أن العالم لا يجوز له أن يتدخل في إجراء العمليات الجراحية، كذلك الطبيب ليس له الحق أبدا أن يزاحم العلماء في ما اختصهم الله عز وجل به من العلم. فإذا كنت تقصد هذا فهذا ينذر حقيقة يعني يؤذن بفتح الباب وخروج الدجال، نسأل الله العافية والسلام، أمر خطير والله، يفزع ويبكي ويدمي أن يلجأ إلى مثل هؤلاء. العلم أمانة، وقد جعله الله عز وجل بأيدي العلماء، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا يسأل غير أهل العلم، حتى لا يسأل كل طالب علم، يعني بعض الناس يعتقد أن كل طالب علم أو إمام أو مؤذن ما يعني تقديرنا وإجلالنا أنهم يصلحون للفتوى، لا يصلح الفتوى إلا المؤهل. الآن أغلب الناس إجابات وليست فتوى، نقل فتوى أن يجعل المفتي نفسه بينه وبين بين الله بينه، أن يكون وسطا بين المستفتي وبين الله جل وعلا، يكون واسطا. ولينظر فإنه جعله المستفتي على جسر جهنم، جعل منه جسرا على جهنم يمر عليه، فلينظر أين يضع كلامه. أما إذا قصدت الاستعانة بهم والاستفادة من خبراتهم في مسألة من النوازل فهذا أمر جيد، تقول والله الآن عندنا مثلا ما يتعلق بتحديد جنس الجنين، ما حكم تحديد جنس الجنين؟ وهذا يعني من فقه المفتي أن يلجأ إلى الأطباء، كيف تجرون العمليات وكيف تجرون هذه الاستنساخ مثلا، نرجع إلى المختصين فيها، عمليات التجميل الآن التي تتم نرجع أيضا إلى المختصين. فبهذه الصورة هذا أمر جائز، بالعكس بل هو مما يقوي فتوى أن ترجع إلى أهل الاختصاص في هذا الشأن. ما حكم حفظ القرآن؟ حفظ القرآن ذكر أهل العلم أنه من فروض الكفايات، وبعضهم ذكره من السنن، بعضهم ذكره من السنن. فحفظ القرآن لا يجب على كل فرد من أفراد المسلمين، وإنما قالوا بأنه من فروض الكفايات، قيل بأنه من السنن المؤكدة، قيل بأنه من الفضائل. لكن أهم شيء أن يحفظ الإنسان ما تصح به صلاته. يجب عليه أن يحفظ الفاتحة، هذا وجوب عيني على كل مسلم وعلى كل مصلي. دلنا إلى كتاب لتربية الأبناء. الكتب كثيرة، الكتب كثيرة، لكن إذا وقع بيد الإنسان كتاب من كتب التربية يسأل أهل العلم، لأن أحيانا بعض الكتب المؤلفة في هذا الباب جيدة بالجملة والعموم، لكن فيها لا يعني تخلو من أحاديث ضعيفة أو موضوعة، أو لا تخلو من مسالك في الحقيقة فيها انحراف بسيط عن منهج أهل السنة والجماعة، ينبه الشيخ، ينبهكم الشيخ عليها مثلا ويدلكم عليها. أحيانا بعض الأسئلة خارج الموضوع. إذا تعلم الإنسان بعض العلوم الشرعية في العقيدة مثلا، ولكنه يشعر بأنه حفظ هذه العلوم فقط، الحفظ جيد، لكن عليه أن ينمي هذا الحفظ، وذلك بالفهم وبتحرير المسائل ومراجعتها ومذاكرتها. ولو جلس هو وصاحب له وبدأوا يتناقشون في هذه المسائل ويراجع بعضهم بعضا ويحتج بعضهم على بعض ويورد بعضهم على بعض الأدلة، هذا من تنمية العلم ومن يعني السير في طريق امتلاك الملكة العلمية الجيدة. ما هي آداب طالب العلم عند جلوسه لأهل العلم حيث استعماله للسواك أو كثرة العبث؟ أنا أنصح حقيقة بقراءة تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم المتعلم لسعد الدين بن جماعة. هذا كتاب من أجمع وأجمل الكتب التي ألفت في باب الأدب، وطبعا قسمها آداب العالم وآداب المتعلم، جميلة جدا، يعني الإنسان يقرأها دائما أو يضعها عند رأسه عند النوم يقرأ فيها، جميلة. وأيضا أنصح طلبة العلم الذين عندهم دروس وكذا لو قرأوا فيها، وأقرأوها الطلبة أيضا لو 10 دقائق في بداية كل درس، جيد. ما حكم التبول في حمام السباحة مع العلم أن هناك فلاتر ومواد منظفة لها، فما الحكم؟ إذا كان مقصود بحمام السباحة الأحواض هذه فلا يجوز، فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان بالمستحم هذا، لأن يعني يورث الوسواس، يورث الأمراض وغير ذلك. لكن من جهة طهارة الماء ونجاسته هنا مسألة طبعا خلافية عند أهل العلم. الجمهور على اعتبار القلتين، واعتمدوا على الحديث في هذا، ما جاء اعتمدوا حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. المالكية رحمة الله عليهم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وهذا قول غاية في القوة والصحة. وأما الجمهور فقالوا بأن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، أما دون القلتين ولو لم يتغير فمجرد سقوط النجاسة ولو قطرة بول نجسته. ما أدري يعني الآن الأحواض تعتبر مراكد، بس نفسه يتحرك هو، لكن نفسه يعني ما يذهب مثلا كله، يعني ما يأتي ماء جديد، هو نفسه يعود الماء. لكن الأحواض المسابح هذه كبيرة جدا، بس بشرط أن لا يجمع كل اللي يصبحون على البول فيه، لأنه مشكلة. هو الأحيان يعني الراكد المستقر الذي لا يتغير هذا نفسه، هذا يسمى راكدا، يعني التفريق بين الماء الراكد والماء الجاري. الماء الراكد البرك، الماء الجاري الآبار، الآبار تتجدد، وكذلك مياه الأنهار هذه تجري. لكن مثل الأحواض هذه لازم من الفقه أن ننظر فيها، هل هي من الماء الراكد، تفضل، هل هي من الماء الراكد أم الماء الجاري؟ فإذا طبيعة الحركة، وإن كان الحنفية وبعض الفقهاء يرون إذا حرك طرفه تحرك الآخر، إذا تأملنا ليس المقصود فيه عدم تحرك الماء، هل على التحقيق يعني كون الماء يذهب ويأتي بصورة واحدة، هذا لا يعني أنه جاري، وإنما يأتي هذا يعني أنه يدور. الجاري هو الذي يتجدد يضاف إليه ماء جديد مثل ماء الآبار ماء الأنهار. ما أدري هذا السؤال ما فهمته، هل لنا أن نطلب العلم من أشرطة العلماء وكتبهم حتى نجد عالما في بلدنا؟ نعم نعم، هذا من فضل الله علينا الآن، وجود الأشرطة وجود المواقع، تستطيع أن تفتح الكتاب وتتبع مع العلماء الآن ومع المشايخ سواء مباشرة أو تسجيل، هذا لا يعذر فيه الإنسان. من لا يوجد في بلده عالم لا يقال والله خلاص اكتفى. نعم، أنا حديث في طلب العلم، فما نصيحتكم لي بالبدء في المتون؟ بكرة إن شاء الله أنصحك، غدا إن شاء الله حضرت بإذن الله أنصحك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.